بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، قال عبد الله بن عمرو بن العاص روى له الجماعة ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهل بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير القرشي السهمي، وأمه هي رائطة بنت الحجاج بن مني بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها، وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما يبلغ ما أسند 700 حديث، اتفق له على 7 أحاديث، وانفرد البخاري ب 8 ومسلم ب 20، وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فيؤمن اللبس. فلما زال المحذور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس، أذن في كتابة العلم، والله أعلم. وقد روى عبد الله أيضا
العلماء كتب في هذا كتابة خاصة، أظنه الدكتور فهد الرومي، وقال يعني إن التعليل بأن القرآن يشتبه بكلام الناس وإن الصحابة رضوان الله عليهم يخفى عليهم الفرق بين القرآن وبين السنة بعيد، والتمس يعني من كلام الأئمة حكمة غير هذه، لكن يعني القصد أنه قال بأن هذه الحكمة غير مقبولة في حق الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، هو طبعا من أقدم من كتب في هذا، الخطيب البغدادي
نعم
نبه على ذلك في كتابه تقييد العلم،
نعم
وفي كتاب شرف أصحاب الحديث جعل له فصلا في أواخر الكتاب، وذكر عدة علل، يعني منها أمن اللبس هذه، ومنها أن يتعود الناس ساعتها نعم على الحفظ، لأن أولا لم يكن الكتاب أو الكتابة منتشرة آنذاك،
نعم
فكان الحفظ هو السبيل الأوحد لتلقي القرآن وكذلك السنة. ثم أذن
والأولى دي
أو
جميلة خالص، لتتوفر همامهم على القرآن وحده، دي ممتازة. وأظن
نعم
إن طوال العهد المكي لم يكن يعني الصحابة رضوان الله عليهم يأثرون على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، إنما كان شغلهم الشاغل القرآن.
نعم القرآن ظل هو شغلهم الشاغل، لكن كان مسألة الاعتناء بالسنة، يعني مسألة عدم إدخال ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من جوامع كلمة التي تظهر فيها بلاغته صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا معنى عدم اشتباه القرآن بكلام الناس،
ما
لأنه
هي
صلى الله عليه وسلم
مزية
قد أوتي.
القرآن إنه ليس بكلام البشر، وإنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر،
نعم
هو هنا ده
لكن
الفرق، يعني إن هذا غير ممكن أصلا. فلماذا نقول بأنه يرد المحذور وأنه يعني يمكن الاشتباه، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لللبس وهكذا، في حين أن الأثار تدل على هذا.
القرآن في جملته لا يشتبه بكلام الناس، لكن من الممكن أن تكون هناك كلمة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبت ظن أنها من جملة القرآن لشدة بلاغتها ولاتصالها بالوحي، ولأنها من جامع الكلم. هذا قد يقع في بعض جملة أو ما شبه ذلك فيظن أنها من القرآن، كما ورد في فصيام أيام عن صيام الأيام الكفارات متتابعات
يعني.
فهذه كلمة ظن أنها من القرآن، ظن أنها من القرآن، لكن هي من تفسير ابن مسعود.
هذا الظن
هنا يحدث، نعم هذا يحدث هنا الاشتباه بالكلمة والكلمتين، لكن طبعا إذا وضع
هذا
القرآن
الظن عندنا، لكن عند الصحابة لا، عند العربي لا، مش هيحصل المسألة اللبس والاختلاط والإشكال اشتباه مش هتحصل للصحابة.
هذا أيضا في الجملة قد يوجد هناك من هو يعني يلتبس عنده الأمر لأنه أدنى مرتبة في فهم الكلام والتفرقة بين أنواع الكلام، كما أنه لا يخفى أنه كان في جملة الصحابة من هم أصلا ليسوا من العرب صليبة، وإنما أتوا على العرب فكانوا دخلاء عليهم. فيعني هذا ما علّ به الأئمة، لكن طبعا ظل عمر رضي الله عنه على أن يكتب غير القرآن حتى إذا أمن اللبس ويعني عدم اشتغال الناس بغير القرآن، ويعني أن يوضع القرآن في مكانته اللائقة به، فأذن بعد ذلك. وهذا ما ذكره الخطيب يعني رحمه الله عليه.
نعم رحمه الله، جزاكم الله خير.
أمين. قال رحمه الله تعالى: فيؤمن اللبس، فلما زال المحظور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم، والله أعلم. وقد روى عبد الله أيضا عن أبي بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه عمرو وعبد الرحمن بن عوف وأبي الدرداء وطائفة وعن أهل الكتاب، وأدمن النظر في كتبهم واعتنى بذلك. حدث عنه ابنه محمد على نزاع في ذلك، ورواية محمد عنه في أبي داود والترمذي والنسائي، ومولاه أبو قابوس وحفيده شعيب بن محمد، فأكثر عنه وخدمه ولزمه وتربى في حجره، لأن أباه محمدا مات في حياة والده عبد الله. وحدث عنه أيضا مولاه إسماعيل ومولاه سالم وأنس بن مالك وأبو أمامة ابن سهل وجبير بن نفير وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وزر بن حبيش وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفي وأبو العباس السائب بن فروخ الشاعر والسائب الثقفي والد عطاء وطاووس والشعبي وعكرمة وعطاء والقاسم ومجاهد ويزيد بن الشخير وأبو المليح ابن أسامة والحسن البصري وأبو الجوزاء أوس الربعي وعيسى ابن طلحة وابن أخيه إبراهيم بن محمد بن طلحة وبشر بن شغاف وجنادة بن أبي أمية وربيعة بن سيف وريحان بن يزيد العامري وسليم بن أبي الجعد وأبو السفري سعيد بن يحمد وسلمان الأغر وشفعة السمعي وشفي بن ماتع وشهر بن حوشب وطلق بن حبيب وعبد الله بن بابة وعبد الله بن بريدة وعبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الله بن صفوان بن أمية وابن أبي مليكة وعبد الله بن فيروز الديلمي وأبو عبد الرحمن الحبلي وعبد الرحمن بن جبير وعبد الرحمن بن حجيرة وعبد الرحمن بن حجيرة وعبد الرحمن بن رافع القاضي إفريقية وعبد الرحمن بن شماسة أو ابن شماسة وعبد الرحمن بن عبد ربي الكعبة وعبدته بن أبي لبابة ولم يدركه وعطاء بن يسار وعطاء العمري وعقبة بن أوس وعقبة بن مسلم وعمارة بن عمرو بن حزم وعمر بن الحكم بن رافع وأبو عياض عمرو بن الأسود العنسي وعمر بن أوس الثقفي، وعمر بن حريش الزبيدي، وعمر بن دينار، وعمر بن ميمون الأودي، وعمران بن عبد المعافري، المعافري بفتح الميم، وعيسى بن هلال الصدفي، والقاسم بن ربيعة الغطفاني، والقاسم بن مخيمرة، وقزعة بن يحيى، وكثير بن مرة، ومحمد بن هدية الصدفي، وأبو الخير اليزني، ومسافع بن شيبة الحجبي، ومسروق بن الأجدع، وأبو يحيى مصدع، وناعم مولى أم سلمة، ونافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الطائفي، وأخوه يعقوب، وأبو العريان الهيثم النخعي، والوليد بن عبدة، وهب بن جابر الخيواني، ووهب بن منبه، ويحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية، ويوسف بن ماهك، وأبو أيوب المراغي، وأبو بردة ابن أبي موسى، وأبو حازم الأعرج ولم يلقه، وأبو حرب ابن أبي الأسود، وأبو راشد الحبراني، وأبو الزبير المكي، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن جرير وليس ابن حريص. هذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي رضي الله عنه، وروى عن أبي هريرة أيضا. نعم، لكن لا أدري لماذا ضبطها حريص، غريبة يعني. نعم، قال وأبو سالم الجيشاني، وأبو فراس مولى والده عمرو، وأبو قبيل المعافري، وأبو كبشة السلولي، وأبو كثير الزبيدي، وأبو المليح بن أسامة، وخلق سواهم. ظني كرر أبو المليح بن أسامة،
إنه ذكروا مرة قبل هذا،
مضى معنا أو أنه أسند من طريق شيء أو مضى معنا. نعم، مضى في أول في آخر الصفحة 81.
نعم، لكن في التعداد لا، مش كده؟ أبو المليح بن أسامة
ورد في التعداد،
أيوة أيوة. نعم،
آخر واحد في الصفحة 81. وهو آخر واحد في الصفحة. نعم، وهذا يدل على أن الذهبي ينقل من تهذيب الكمال ويزيد من غيره، وينقل لفظ المزي، وأحيانا يعلق ويعترض على مسألة اللقاء ومسألة السماع، ويعني يطرق كلام المزي أو يزيد عليه، وهذا فعل يعني. نعم، لا ينقل سردا هكذا، بل يعني ينقل إما إقرار وإما يعترض أو يعقب على الكلام. قال قتادة كان رجلا سمينا، وروى حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن هيثم قال وفدت مع أبي إلى يزيد، فجاء رجل طوال أحمر عظيم البطن فجلس، فقلت من هذا؟ قيل عبد الله بن عمرو أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. قال وروى ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا نحوه. ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 20. قلت دعني أستمتع، قال اقرأه في 7 ليال. قلت دعني يا رسول الله أستمتع، قال فأبى. رواه النسائي، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ليال. قال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن، فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3. فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة وجبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله عز وجل مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب رضي الله عنه كان يقول لما شاخ: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم وما زال يناقصه حتى قال له: صوم يوما وأفطر يوما، صوم أخي داود عليه السلام. وثبت أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، ونهى عليه السلام عن صيام الدهر، وأمر عليه السلام بنوم قسط من الليل، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل من لم يزم نفسه من الزمام يعني، وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوت خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم ونهى عن الوصال وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ألهمنا الله ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة. قال أحمد في مسنده: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت خمارا نائم كأن في أحد أصبعي سمنة وفي الأخرى عسلة، فأنا ألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. ابن لهيعة ضعيف الحديث، وهذا خبر منكر، ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. فأما النظر فيها للاعتبار والرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلا، والإعراض أولى. فأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله أن يقوم بالقرآن ليلة وبالتوراة ليلة فكذب موضوع، قبح الله من افتراه. وقيل: بل عبد الله هنا هو ابن سلام. وقيل: إذنه في القيام بها أن يكرر على الماضي لا أن يقرأ بها في تهجده. كامل بن طلحة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن شفي عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. يحيى بن أيوب عن أبي قبير عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ما يقول. هذا حديث حسن غريب رواه سعيد بن عفير عنه، وهو دال على أن الصحابة كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقواله. وهذا علي رضي الله عنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صحيفة صغيرة قرنها بسيفي، وقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، وكتبوا عنه كتاب الديات وفرائض الصدقة وغير ذلك. ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. يحيى ابن سعيد القطان، وهو في المسند عنه عن عبيد الله بن الأخرس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو نحوه. وقد روي عن عقيل بن خالد وغيره عن عمرو بن شعيب نحوه. وثبت عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهو في صحيفة معمر عن همام. ويرويه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن مجاهد وآخر عن أبي هريرة مثله. أبو النضر هاشم بن القاسم وسعدوية قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن مجاهد قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت رأسي فتمنع علي، فقلت: تمنعني شيئا من كتبك؟ فقال: إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، فإذا سلم لي كتاب الله وهذه الصحيفة والوهط لم أبال ما ضيعت الدنيا. الوهط بستان عظيم بالطائف غرم مرة على عروشه ألف ألف درهم. قتيبة قال: حدثنا الليث وآخر عن عياش بن عباس عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عابد الله بن عمرو يقول: لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عشرة أغنياء، فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا يقول يتصدق يمينا وشمالا. هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد عن مغيرة وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة، فجاء أبي إلى كنته فقال: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير رجل من رجل لم يفتش لها كنفا ولم يقرب لها فراشا. قال: فأقبل علي وعضني بلسانه ثم قال: أنكحتك امرأة ذات حسب فعضلتها وفعلت. ثم انطلق فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبني فأتيته فقال لي: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلت: ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري، فكان من ملوك الصحابة رضي الله عنهم. قال الأسود ابن عامر، يعني هل تجد حكمة إرادة هذا القول بعد هذا الأثر مولانا؟
أظن والله أعلم أنه يشير إلى مسألة الغنى مع الزهادة، ومسألة الملك الواسع مع الإقبال على العبادة والصوم
نعم.
فكأنه يشير يعني إلى أن خير العبادة ما كان عن ظهر غنى.
نعم، جزاكم الله خير. وكان ذكر في ترجمة أبيه رضي الله عنه أنه كان معه مال كثير وترك قناطير مقنطرة من الذهب.
نعم.
فهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو لما كان متعبدا لم يلتفت إلى ما عند أبيه من المال ولم يفتنه المال عن العبادة.
نعم.
فهذا أدعى إلى مدحه، لأنه من المعلوم أن المال ملفت عن العبادة وأن العبادة توجد أكثر في الفقراء. فأن يكون المرء عابدا وهو غني فهذا يعني فضل عظيم وشرف كبير.
قال أيضا في توكيد على أن هذا المال الذي ورثه عبد الله هو مال من حلال صافي.
نعم صحيح. وإن كان يعني المال ينتقل من محل إلى آخر فينتقل حكمه إلا أن يكون لأحد حق فيه، هكذا؟
يعني لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم بالمكان القريب من هذه المسائل، إنما كانوا بالمكان البعيد، مثل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقب الراوي عليه فقال: كنا ندعو 70 بابا من الحرام من الحلال اتقاء باب من الحرام.
ثم إن عمرو بن العاص رضي الله عنه جمع هذا المال من حل، فقد كان كثيرا
هذا توكيد على أنه من حلال، وإلا فالظن بعمر أنه من حلال.
نعم، وهذا رجل يعني كان غزاء، وكان أعطيت له أو أعطي له خراج مصر في مقابل إدارتها وغير ذلك، فهذا من المباح الذي جمع به المال يعني، رضي الله عنه. قال الأسد بن عامر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمرو، وكان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رسعت عيناه. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي هذا فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار؟ قلت: إني لأفعل. فقال: إن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنك قد صمت الدهر كله. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. فقال: فخمسة أيام. قلت: إني أجد قوة. قال: 7 أيام. فجعل يستزيده ويزيده حتى بلغ النصف، وأن يصوم نصف الدهر. إن لأهلك عليك حقا، وإن لعبدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. فكان بعدما كبر وأسن يقول: ألا كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وهذا الحديث له طرق مشهورة. وهذا وقد أسلم عبد الله وهاجر بعد 7 سنين وشهد بعض المغازي. قال أبو عبيد: كان على ميمنة جيش معاوية يوم صفين، وذكره خليفة بن خياط في تسمية عمال معاوية على الكوفة. قال: ثم عزله وولى المغيرة ابن شعبة. وفي مسند أحمد قال حدثنا يزيد قال أنبأنا العوام، لكن طبعا هو كان على ميمنة معاوية يوم صفين، كان بجوار أبيه، لم يكن هو قائد الميمنة بحيث أنه كان رأسا في هذه الحرب، لما كان بجوار أبيه، ويعني كان ينصح أباه أن يترك هذه الحرب. فلما قال له: فلما أنت معي؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أطع أباك. فلم يكن يعني كما يتوهم من ظاهر عبارة أبي عبيد أنه كان رأسا في هذه الحرب. قال: وفي مسند أحمد قال حدثنا يزيد أنبأنا العوام قال حدثنا أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمال رضي الله عنه، فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية: يا عمرو، ألا تغني عنا مجنونك؟ فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك ما دام حيا، فأنا معكم ولست أقاتل. وروى نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبلها 20 سنة أو قال 10 سنين، أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم. وذكر أنه كانت الراية بيده. يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أباه عمرا قال له يوم صفين: أخرج فقاتل. قال: يا أبا، كيف تأمرني أن أخرج فأقاتل وقد سمعت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ما سمعت؟ فقال: نشدتك بالله، أتعلم أن آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أن أخذ بيدك فوضعها في يدي؟ فقال: أطع عمرو بن العاص ما دام حيا. قال: نعم. قال: فإني آمرك أن تقاتل. عبد الملك ضعف. عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن ابن بريدة عن سليمان بن ربيع قال: انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة إلى مكة، فقلنا: لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدللنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فأتينا منزله فإذا قريب من 300 راحلة، فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن عمرو؟ قالوا: نعم، هو ومواليه وأحباؤه. قال: فانطلقنا إلى البيت فإذا نحن برجل أبيض الرأس أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين، عليه عمامة وليس عليه قميص. روى حسين المعلم عن ابن بريدة قال فقال عن سلمان بن ربيعة الغنوي أنه حج زمن معاوية في عصابة من القراء، فحدثنا أن عبد الله في أسفل مكة، فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون 300 راحلة، منها 100 راحلة ومئة زاملة، وكنا نحدث أنه أشد الناس تواضعا، فقلنا ما هذا؟ قالوا لإخوانه يحملهم عليها ولمن ينزل عليه فعجبنا، فقالوا إنه رجل غني، ودلونا عليه أنه في المسجد الحرام، فأتيناه فإذا هو رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة قد علق عليه في شماله، رضي الله عنه. قال مسلم الزنجي عن ابن خثيم عن عبيد بن سعيد أنه دخل مع عبد الله بن عمرو المسجد الحرام والكعبة محترقة حين أدبر جيش حصين بن نمير والكعبة تتناثر حجارتها، فوقف وبكى حتى إني لأنظر إلى دموعه تسيل على وجنتي، فقال أيها الناس والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم، فانتظروا نقمة الله فليلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شعبة عن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع الكحل لعبد الله بن عمرو، وكان يكثر من البكاء يغلق عليه بابه ويبكي حتى رمصت عيناه، رضي الله عنه. قال أحمد بن محمد مات عبد الله ليالي الحرة سنة 63. قال يحيى بن بكير توفي عبد الله بن عمرو بمصر ودفن بداره الصغيرة سنة 65. وكذا قال في تاريخ موته خليفة أبو عبيد والواقدي والفلاس وغيرهم. وقال خليفة مات للطائف ويقال بمكة، وقال ابن البرقي أبو بكر، فأما ولده فيقولون مات بالشام، رضي الله عنه. جبير ابن مطعم رضي الله عنه روى له الجماعة ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه أبو محمد، ويقال أبو عدي القرشي النوفلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم، وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه، وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي كأبيه، وكان أبوه الذي قام في نقد صحيفة القطيعة، وكان يحنو على أهل الشعب ويصلهم في السر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة. ثم كان جبير شريفا مطاعا وله رواية أحاديث، روى عنه ولداه الفقيهان محمد ونافع وسليمان ابن صرد وسعيد بن مسيب وآخرون، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أزهرة وعبد الله بن بابة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووفد على معاوية في أيامه. ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب أن محمد بن جبير أخبره عن أبيه أنه جاء في فداء أسارى بدر، قال فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور وكتاب مسطور، فأخذني من قراءته كالكرب. ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن علي بن رباح عن جبير بن مطعم قال كنت أكره أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظننا أنهم سيقتلونه لحقت بدير من الديارات، فذهب أهل الدير إلى رأسهم فأخبروه فاجتمعت به، فقصصت عليه أمري فقال تخاف أن يقتلوه؟ قلت نعم. قال وتعرف شبهه لو رأيته مصورا؟ قلت نعم. قال فأراه صورا مغطاة كأنها هو، وقال والله لا يقتلوه ولنقتلن من يريد قتله وإنه لنبي. فمكثت عندهم حينا وعدت إلى مكة، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فتنكر لي أهل مكة وقالوا هلم أموال الصبية التي عندك استودعها أبوك، فقلت ما كنت لأفعل حتى تفرقوا بين رأسي وجسدي، ولكن دعوني أذهب فأدفعها إليهم. فقالوا إن عليك عهد الله وميثاقه ألا تأكل من طعامه. فقدمت المدينة وقد بلغ رسول الله الخبر، فدخلت عليه فقال لي فيما يقول: إني لأراك جائعا هلم طعاما. قلت: لا آكل خبزك، فإن رأيت أن آكل أكلت وحدثت. قال: فأوفي بعهدك. ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر وغيره قالوا: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم، فأعطى جبير ابن مطعم 100 من الإبل. قال مصعب بن عبد الله: كان جبير من حلماء قريش وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. ابن إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن عتبة عن شيخ قال: لما قدم على عمر بسيف النعمان بن المنذر، دعا جبير بن مطعم بن عدي فسلحه إياه. وكان جبير أنسب العرب للعرب، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر أنسب العرب. عد خليفة جبيرا في عمال عمر على الكوفة، وأنه ولاه قبل المغيرة بن شعبة. قال ابن سعد: أم أم جبير هي جدته أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد شمس. ومات أبوه المطعم بمكة قبل بدر، وله 99 سنة. فرساه حسن بن ثابت فيما قيل فقال: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أنجى مجده اليوم مطعما. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى ملب وأحرما. الزبير قال: حدثنا المؤملي عن زكريا بن عيسى عن الزهري أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي الله عنه لما رأى كثرة مخالفتي له: هل أنت مطيعي؟ فإن هذا الأمر لا يصلح أن ننفرد به حتى نحضره رهطا من قريش نستشيرهم، فإنهم أعلم بقومهم. قال: نعم ما رأيت. فبعث إلى 5: ابن عمرو وأبي جهم بن حذيفة وابن الزبير وجبير بن مطعم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقدموا عليهم. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فسمى لها صداقها ثم طلقها قبل الدخول، فتلا هذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال: أنا أحق بالعفو منها. فسلم إليها الصداقة كاملة. قال هيثم بن عدي وخليفة وغيرهما: توفي جبير بن مطعم 59، وقال المدائني 58. نعم. نكمل أم يكمل الشيخ خاسم؟
طيب لا بأس، ماشي، فضل الشيخ خاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بدايتنا عقيل بن أبي طالب.
نعم، من عقيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله واصل قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، قال رحمه الله: عقيل وأبي طالب الهاشمي، روى له النسائي وابن ماجه. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يزيد وأبو عيسى، قد ذكرته، وكان أسن من أخيه علي 20 سنة، ومن أخيه جعفر الطيار 10 سنين. هاجر في مدة الهدنة وشهد غزوة مؤتة، وله جماعة أحاديث. روى عنه ابنه محمد وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل وموسى بن طلحة وعطاء والحسن وأبو صالح السمان، وعمر بعد أخيه الإمام علي، ثم وفد على معاوية، وكان بساما مزاحا علامة بالنسب وأيام العرب. شهد بدرا مع قومه مكرها، فأسر يومئذ، وكان لا مال له، ففداه عمه العباس، وقد مرض مدة، فلم نسمع له بذكر في المغازي بعد مؤتة. وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كل عام 140 وسقا. وروي من وجوه مرسلة أن رسول الله
بتسكين السين
وسقى، تمام. وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر كل عام 140 وسقا. وروي من وجوه مرسلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبك لقرابتك مني ولحب أبي طالب لك. قال حميد بن هلال: سأل عقيل عليا وشكى حاجته، قال: اصبر حتى يخرج عطائي. فألح عليه فقال: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس. قال: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقا وأعطيك أموال الناس؟ فقال: لأتين معاوية. قال: أنت وذاك. فسار إلى معاوية فأعطاه 100,000 وقال: صعد على منبري فاذكر ما أولاك علي وما أوليتك. فصعد وقال: يا أيها الناس، إني أردت عليا على دينه فاختار دينه علي، وأردت معاوية على دينه فاختارني على دينه. فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق. وقيل إن معاوية قال لهم: هذا عقيل وعمه أبو لهب. فقال: هذا معاوية وعمته حمالة الحطب. يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة التميمي المكي رضي الله عنه روى له الجماعة حليف قريش، وهو يعلى ابن منية ابن منية بنت غزوان أخت عتبة ابن غزوان، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك، وله عدة أحاديث. حدث عنه بنوه صفوان وعثمان ومحمد وأخوه عبد الرحمن وابن أخيه صفوان بن عبد الله وعبد الله بن بابيه ومجاهد وعطاء وعكرمة وآخرون، له نحو من 20 حديثا وحديثه في الصحيحين. قال ابن سعد: كان يعلى بن منية يفتي بمكة، وقيل ولي نجران لعمر، وكان من أجواد الصحابة ومتموليهم. روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن. قلت: ولي اليمن لعثمان، وكان ممن خرج مع عائشة وطلحة والزبير ونوبة الجمل في الطلب بدم عثمان الشهيد، فأنفق أموالا جزيلة في العسكر كما ينفق الملوك. فلما هزموا هرب يعلى إلى مكة، ثم أقبل على شأنه بقي إلى قريب 60، فما أدري أتوفي قبل معاوية أو بعده. قيس بن سعد ابن عبادة ابن دليم الأنصاري روى له الجماعة ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأمير المجاهد أبو عبد الله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الأنصاري الخزرجي الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، له عدة أحاديث. روى عنه عبد الله بن مالك الجيشاني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عمار الهمداني وعروة والشعبي وميمون بن أبي شبيب وعريب بن حميد الهمداني والوليد بن عبدة وآخرون. ووفد على معاوية فاحترمه وأعطاه مالا، وقد حدث عنه بالكوفة والشام ومصر. وقال الواقدي: كنيته أبو عبد الملك، لم يزل مع علي، فلما قتل علي رجع قيس إلى وطنه. قال أحمد بن البرقي: كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكان بمصر واليا عليها لعلي. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها دارا ووليها لعلي 6، وعزله عنها 7. وقال عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما صغير الرأس ليست له لحية، إذا ركب حمارا خطت رجله في الأرض. فقدم مكة فقال قائل: من يشتري لحم الجزور؟ يعرض بقيس أنه لا يأكل لحم الجزور. أبو إسحاق عن يريم أبي العلاء قال قيس بن سعد: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ثمامة عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم أبوه النبي صلى الله عليه وسلم في قيس فصرفه عن الموضع الذي وضعه مخافة أن يتقدم عليه شيء فصرفه أن يتقدم على شيء فصرفه. لفظ أبي حاتم عن الأنصاري عن أبيه عن ثمامة. الزهري قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل أحد شقي رأسه، فقام غلام له فقلد هديه فأهل وما رجل شقه الآخر. وذكر عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قيس بن سعد على الصدقة، وجاء في بعض الطرق حديث الحوت الذي يقال له العنبر عن جابر أن أميرهم كان قيس بن سعد، وإنما المحفوظ أبو عبيدة. وروى عمرو بن دينار سمع أبا صالح السمان يذكره أن قيس بن سعد ناحر لهم يعني في تلك الغزوة عدة جزائر، وقد جود ابن عساكر طرقه. فقال الواقدي حدثنا داود بن قيس ومالك وطائفة قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في سرية فيها المهاجرون والأنصار وهم 300 إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة، فأصابهم جوع شديد فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى كانوا يقتسمون التمرة. فقال قيس بن سعد من يشتري مني تمرا بجزر يوفيني الجزر ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة. فجعل عمر يقول يا عجبا لهذا الغلام يدين في مال غيره. فوجد رجلا من جهينة فساومه فقال ما أعرفك؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دلي. فقال ما أعرفني بنسبك؟ أما إن بيني وبين سعد خلة سيد أهل يثرب. فابتاع منه 5 جزائر كل جزور بوسق من تمر وأشهد له نفرا. فقال عمر لا أشهد هذا يدين ولا مال له، إنما المال لأبيه. فقال الجهني والله ما كان سعد ليخني بابنه في شقة من تمر، وأرى وجها حسنا فنحرها لهم في 3 مواطن. فلما كان في اليوم الرابع نهاه أميره وقال تريد أن تخرب ذمتك ولا مال لك؟ قال فحدثني محمد بن يحيى ابن سهل عن أبيه عن رافع بن خديج قال بلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة فقال إياك قيس كما أعرف فسوف ينحر للقوم. فلما قدم قص على أبيه وكيف منعوه آخر شيء من النحر، فكتب له 4 حوائط أدنى حائط منها يجد 50 وسقا. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
يجد
تمام أدنى حائط منها يجد 50 وسقا. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال أما إنه في بيت جود أبو عاصم. قال حدثنا جويرية قال كان قيس يستدين ويطعم. فقال أبو بكر وعمر إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. فمشي في الناس فقام سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان علي ابني. وقيل وقفت على قيس عجوز فقالت أشكو إليك قلة الجرذان. فقال ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا. مالك عن يحيى بن سعيد قال كان قيس بن سعد يطعم الناس في أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نفد ما معه تدين وكان ينادي في كل يوم هلموا إلى اللحم والثريد. قال ابن سيرين كان سعد ينادي على أطومه من أحب شحما ولحما فليأتي. ثم أدركت ابنه مثل ذلك. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال باع قيس بن سعد مالا من معاوية 90,000 فأمر من نادى في المدينة من أراد القرض فليأتي، فأقرض 40,000 وأجاز بالباقي وكتب على من أقرضه. فمرض مرضا قل عواده فقال لزوجته قريبة أخت الصديق لما قل عوادي؟ قالت للدين. فأرسل إلى كل رجل بسكه وقال اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. عمرو بن دينار عن أبي صالح أن سعدا قسم ماله بين ولده وخرج إلى الشام فمات وولد له ولد بعده. فجاء أبو بكر وعمر إلى ابنه قيس فقال نرى أن ترد على هذا. فقال ما أنا بمغير شيئا صنعه سعد ولكن نصيبي له. وجاءت هذه عن ابن سيرين وعن عطاء قال مسعر عن معبد بن خالد قال كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه إلى المسبحة يعني يدعو. وجود قيس يضرب به المثل وكذلك دهاؤه. روى الجراح ابن مليح البهراني عن أبي رافع عن قيس بن سعد قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر هذه الأمة. ابن عيينة قال: حدثني عمرو قال: قال قيس: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. وعن الزهري: كانوا يعدون قيسا من دهاة العرب، وكان من ذوي الرأي. وقالوا دهاة العرب حين ثارت الفتنة، خمسة: معاوية وعمر وقيس والمغيرة وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. وكان قيس وابن بديل مع علي، وكان عمرو بن العاص مع معاوية، وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم الحكمان. عوف عن محمد قال: كان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة من أشدهم على عثمان، فأمر علي قيس بن سعد على مصر وكان حازما. فنبئت أنه كان يقول: لولا أن المكر فجور لمكرت مكرا تضطرب منه أهل الشام بينهم. فكتب معاوية وعمرو إليه يدعوانه إلى مبايعتهما، فكتب إليهما كتابا فيه غلظ، فكتب إليه بكتاب فيه عنف، فكتب إليهما بكتاب فيه لين. فلما قرآه علم أنهما لا يدان لهما بمكره، فأذاع بالشام أنه قد تابعنا. فبلغ ذلك عليا، فقال له أصحابه: أدرك مصر، فإن قيسا قد بايع معاوية. فبعث محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة إلى مصر، وأمر ابن أبي بكر. فلما قدم على قيس بنزعه علم أن عليا قد خدع، فقال لمحمد: يا ابن أخي احذر، يعني أهل مصر، فإنهم سيسلمونكما فتقتلان. فكان كما قال. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: ضبط قيس مصر، وكان ممتنعا بالمكيدة والدهاء من معاوية وعمر، أدر الأرزاق عليهم، ولم يحمل إلى أهل الشام طعاما. قال: فمكر بعلي، وكتب معاوية كتابا من قيس إليه يذكر فيه ما أتى إلى عثمان من الأمر، العظيم: وإني على السمع والطاعة. ثم نادى معاوية الصلاة جامعة فخطبا وقال: يا أهل الشام، إن الله ينصر خليفته المظلوم ويخذل عدوه. أبشروا، هذا قيس بن سعد ناب العرب قد أبصر الأمر وعرفه على نفسه، ورجع إلى الطلب بدم خليفتكم، وكتب إلي. فأمر بالكتاب فقرئ: وقد أمر بحمل الطعام إليكم، فادعوا الله لقيس وارفعوا أيديكم. فعجوا وعج معاوية ورفعوا أيديهم ساعة. فقال معاوية لعمر: تحيا خروج العيون، ففي سبع أو ثمان يصل الخبر إلى علي فيعزل قيسا، وكل من ولى مصر كان أهون علينا. فلما ورد على علي الخبر دخل عليه محمد بن أبي بكر والأشتر وذم قيسا، وجعل علي لا يقبل، ثم عزله وولى الأشتر فمات قبل أن يصل إليها. قلت: فقيل ثم وولى محمد بن أبي بكر فقتل بها وغلب عليها عمرو. قال دمرة بن ربيعة: جعل معاوية يقول: ادعوا لصاحبكم، يعني قيسا، فإنه على رأيكم،
يعني أخذ، يعني
جعل، تمام، رضي الله عنكم. جعل معاوية يقول: ادعوا لصاحبكم، يعني قيسا، فإنه على رأيكم. فعزله علي وولاها محمد بن أبي بكر، وتقدم إليه ألا يعرض لابن حديج وأصحابه، وكانوا 4000 قد نزلوا بنخيلة وتنحوا عن الفريقين بعد صفين، فعبث بهم. قال: ورحل قيس إلى المدينة وعبثت به بنو أمية، فلاحق بعلي. فكتب معاوية إلى مروان: ما صنعتم من إخراجكم قيسا إليه؟ قال: وكتب ابن حديج وأصحابه إلى معاوية: ابعث إلينا أميرا. فبعث عمرو بن العاص إليهم، فلجأ محمد بن أبي بكر إلى عجوز فأقر عليه ابنها، فقتلوه وأحرق في بطن حمار، وهرب محمد بن أبي حذيفة فقتل أيضا. وعن الزهري قال: قدم قيس المدينة فتوامر فيه الأسود، فتوامر فيه الأسود بن أبي البختري ومروان أن يبيتاه، وبلغ ذلك قيسا فقال: والله إن هذا لقبيح أن أفارق عليا، وإن عزلني والله لألحقن به. فلاحق به وحدثه بما كان يعتمد بمصر، فعرف علي أن قيسا كان يداري أمرا عظيما بالمكيدة، فأطاع علي قيسا في الأمر كله،
وجعله على مقدمة جيشه، فبعث معاوية يؤنب مروان والأسود وقال: أمددتما عليا بقيس، والله لو أمددتماه بمئة ألف مقاتل ما كان بأغيض علي من إخراجكما قيسا إلي. وروي نحوه عن معمر أيضا عن الزهري هشام بن عروة عن أبيه قال: كان قيس مع علي في مقدمته ومعه 5000 قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي. فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل وقال لأصحابه: إن شئتم جلدت بكم أبدا حتى يموت الأعجل، وإن شئتم أخذت لكم أمانا. فقالوا: خذ لنا. فأخذ لهم ولم يأخذ لنفسه خاصة. فلما ارتحل نحو المدينة ومعه أصحابه جعل ينحر لهم كل يوم جزورا حتى بلغ صرارا. ابن عيينة عن أبي هارون المدني قال: قال معاوية لقيس بن سعد: إنما أنت حبر من أحبار يهود، إن ظهرنا عليك قتلناك، وإن ظهرت علينا نزعناك. فقال: إنما أنت وأبوك الصنمان من أصنام الجاهلية، دخلتما في الإسلام كرها وخرجتما منه طوعا، هذا منقطع. المدائني عن أبي عبد الرحمن العجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال: دخل قيس بن سعد في رهط من الأنصار على معاوية فقال: يا معشر الأنصار، بما تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد كنتم قليلا معي كثيرا علي، وأفللتم حدي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظى في أسنتكم، وهجوتموني حتى إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم: إرعفينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيهات يأبى الحقين العذرة. فقال قيس: نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي به الله ما سواه، لا بما تمت به إليك الأحزاب، فأما عداوتنا لك فلو شئت كففتها عنك، وأما الهجاء فقول يزول باطله ويثبت حقه، وأما استقامة أمر عليك فعلى كره، وأما فلنا حدك فإنا كنا مع رجل نرى طاعته لله، وأما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فمن أبها رعاها، وأما قولك يأبى الحقين العذرة فليس دون الله يد تحجزك فشأنك. فقال معاوية: سوءة ارفعوا حوائجكم. أبو تميلة يحيى ابن واضح قال: أنبأنا رجل
أبو تميلة في العبارة التي مضت، فمن أبو أبها قالوا في ابن عساكر: فمن آمن به صلى الله عليه وسلم رعاها
صلى الله عليه وسلم. تمام، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
أبو تميلة يحيى بن واضح قال: أنبأنا رجل من ولد الحارث بن الصمة يكنى أبا عثمان أن قيصر بعث إلى معاوية تبعث إلى سراويل أطول رجل من العرب.
ابعث إلي.
تمام. أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلي سراويل أطول رجل من العرب. فقال لقيس بن سعد: ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك. فقام فتنحى وجاء فأنقها، فقال: ألا ذهبت إلى منزلك ثم بعثت بها؟ فقال: أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وألا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود، وإني من الحي اليماني سيد، وما الناس إلا سيد ومسود، فكدهم بمثلي إن مثلي عليهم شديد، وخلقي في الرجال مديد. فأمر معاوية بأطول رجل في الجيش فوضعت على أنفه، فقال فوقفت بالأرض، ورويت بإسناد آخر. قال الواقدي وغيره: توفي قيس في آخر خلافة معاوية. نكمل إن شاء الله،
ناخذ ترجمة عبد المطلب.
تمام. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الهاشمي روى له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي والد محمد له صحبة. وحديث يرويه عنه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل الهاشمي. روى عن علي حديثا آخر قال مصعب الزبيري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث أن يزوج بنته بعبد المطلب بن ربيعة ففعل. سكن الشام في أيام عمر. وقال شباب توفي عبد المطلب في دولة يزيد. وقال الطبراني توفي سنة 61 قلت له بدمشق دار كبيرة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
اسمعني مولانا.
اي نعم نعم سامي تفضل.
في صفحة 109
ايوه
في ترجمة
قيس.
نعم في ترجمة قيس رضي الله عنه. اخر السطر قبل الاخير في الصفحة يقول وكانوا 4000 قد نزلوا بنخيلة.
نعم
في التحقيق اسفل يقول نخيلة تصدير نقل موضع قرب الكوفة. هذا الكلام غير صحيح. نخيلة هذه في مصر، لان القصة كلها ان لما ورد محمد بن ابي بكر امره علي الا يعرض لابن حديج واصحابه، وكانوا 4000 قد نزلوا بنخيلة. كان معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد كان موجودين في مصر وقد انحاز بعدة آلاف، وكان عثمانيين انحاز وقال له لا تعرض لهم. فنخيلة هذه موجودة في مصر وليست في الكوفة، لأن معاوية لم يكن في الكوفة قرب علي. وكيف يوصي محمد بن أبي بكر يقول له لا تعرض لهؤلاء الذين في المخيلة، لكن هم كانوا موجودين في مصر. وهذا الذي حدث، يعني كان هناك مجموعة من العثمانيين يريدون أن ينتصروا لعثمان على رأسهم معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد، وكانوا في مصر وليس في الكوفة كما يقول المحقق. فنخيلة هذه نخيلة مصر وليس نخيلة الكوفة.
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. كمان عرض لي سؤال عند الأثر اللي في 108 اللي هو جعلوا بهامش اثنين، قل وكان قيس وابن بديل مع علي، وكان عمرو بن العاص مع معاوية، وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم الحكمة. هو صح أن الحكمان حكمة؟ أن الحكمين حكمة؟
نعم، يعني هناك ما يثبت أنهما حكما، وجاءت عدة أسانيد تثبت ثبوت قصة التحكيم في الجملة، لكن التفاصيل التي فيها أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري.
لا مش المقصود هذا، لكن أقصد يعني مش هم ضربوا أجلا إلى شهور ثم لم يجتمعوا.
لا قصة التحكيم ثابتة في الجملة، أن هم بالفعل انتدب كل فريق منه رجل للتحكيم
وثابت هم انتدبوا.
نعم
اجتمع
بدليل أنه قد ثبت في الأسانيد أن عمرو بن العاص قال له أبو موسى الأشعري لما قال له كيف تجد فده إسناده أعلى إسناد موجود في قصة التحكيم. وبالتالي التحكيم إن هم يعني اجتمع وضرب أجلا بعد ذلك حتى ينظر في الأمر، لكن يعني لم يتم الأمر. لكن التفاصيل الموجودة مسألة كونه مغفلا وهذا الذي رواه سيف بن عمر ولا صح إسناده يعني.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.